بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد، الكتاب الذي ألفه في الآداب في بر الوالدين وصلة الأرحام وغيرها، فهو ليس على شرطه الصحيح. فقال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود، وهو عبد الله بن محمد بن أبي الأسود، وهو كما ذكرنا من قبل أن الإمام البخاري له أربعة من المشايخ ممن يسمى بعبد الله بن محمد، وهذا أحدهم. وأيضا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة، وعبد الله بن محمد بن أبي أسماء، وعبد الله بن محمد المسند الجعفي. فهؤلاء أربعة ممن يسمى بعبد الله بن محمد من مشايخ البخاري، وإذا أطلقه فهو المسند الجعفي. إذا قال حدثنا عبد الله بن محمد فهو المسند الجعفي البخاري. قال: حدثنا حميد بن الأسود، وهو ثقة وتكلم بعضهم في حفظه. قال: عن الحجاج الصواف، وهو بصري كذلك. قال: حدثني أبو الزبير، وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي. قال: حدثنا جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام السلمي من بني سلمة من الخزرج. قال: حدثنا جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: من سيدكم يا بني سلمة؟ وجاء في لفظ أنه قال: جاء بنو سلمة قبيلة معاذ بن جبل، وهي قبيلته كذلك، وإنما أراد أن يعرف لأن معاذا كان مشهورا وكان إمامه، إمام بني سلمة، معنى يؤمهم بالصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سيدكم يا بني سلمة؟ معنى مقدمكم، أو ما نقول عاقلكم. فقال: قلنا: جد بن قيس. الجد بن قيس السلمي، وقد كان يتهم بالنفاق، وهو الذي ذكره جابر بن عبد الله أيضا في الحديبية لما بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس تحت الشجرة، فكان الجد بن قيس اختبأ حتى لا يراه أحد، اختبأ عند صخرة ولم يبايع. قال: فقلنا: جد بن قيس على أننا نبخله، أي أنه بخيل. قال: وأي داء أدوى من البخل، بل سيدكم عمرو بن الجموح. وعمرو بن الجموح قد أسلم أبناءه قبله، ثم أسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه، وقد صح عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعرج، فقال: يا رسول الله، إن قاتلت في سبيل الله فقتلت، أدخل الجنة برجل هذه العرجاء سليمة؟ قال: نعم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقتل رضي الله عنه. وكان عمرو بن الجموح على أصنام الجاهلية، قال: وكان عمرو على أصنامهم في الجاهلية، وكان يولم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تزوج. قال: هذا حديث حسن. وهذا يدل على كرم اختاره النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رجل كريم، وكان على أصنامها الجاهلية يعتني بهم، ولما أسلم أولاده فكانوا يأخذون صنمه وينكسونه في بعض الآبار أو بعض الماء وكذا، حتى عرف أن هذا لا ينفع نفسه ولا يدفع عن نفسه، فكيف يدفع عن غيره؟ فأسلم بعد ذلك رضي الله عنه. ومعاذ بن معوذ الذين شارك في بدر من أبنائه، وأبناؤه أربعة وكلهم قتلوا في أحد رضي الله عنهم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا: جد بن قيس، على أننا نبخله. من فوائد هذا الحديث أن البخيل لا يكون سيدا ولا يكون راعيا على الناس أو مسؤولا عن الناس، لأن البخل آفة عظيمة لا تكون في الأسياد، لأن الأسياد يكون قدوة للناس، وهذا البخيل لا يكون كذلك، لأنه منع حق الله، فلا شك أنه سيمنع الناس حقوقه، وكما قال ربنا جل وعلا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. والبخيل يجمع أيضا، ليس فقط البخل بالمال، يجمع أيضا البخل بالنفس وهو الجبن، ولهذا تجد أن الله عز وجل قرن بينهما في عدة مواضع، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بين البخل والجبن، لأن البخل منع المال والجبن منع النفس عن الخير، فلهذا قال الله عز وجل: خلق الإنسان هلوعا، أي حريصا وطماعا وبخيلا. قال: خلق الإنسان هلوعا، إن إذا مسه الشر منوعا، وإذا مسه الخير أو إذا مسه الشر جزوعا يخاف ويجبن، وإذا مسه الخير منوعا منع من البذل والإعطاء. فلهذا قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين البخل وأيضا كذلك الجبن، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أن البخل والجبن قرينان، إذا وجد أحدهما جاء الآخر، لأن البخل متعلق بالمال بمنع المال، والجبن متعلق بملع النفس، ولهذا جاء في حديث أبي هريرة: شر ما في الرجل شح حالع وجبن خالع. أبغى شر ما في الرجل أن يكون بخيل وجبان، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين عن أنس وجاء عن أبي هريرة وعن أبي سعيد وعن جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستعيذ من البخل والجبن: اللهم أني أعوذ بك من الهم والغم، وأعوذ بك من البخل والجبن والعجز والكسل، وغيرها مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من البخل، وكذلك يتبعه الجبن. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم لما قالوا على أننا نبخله، قال: وأي داء أدوى من البخل؟ يعني إذا كان الإنسان فيه هذا المرض وهو البخل والمنع والشح، فإنه هذا داء عظيم فيه، لأنه يمنعه من البذل، يمنعه من البذل، وهذا من شح من طبائع النفس التي خلقها الله عز وجل، لكن يذهب الله عز وجل هذا الخلق الذميم من العبد ببذله إذا بذل ما معه، سواء كان بالصدقة بالهدية بكذلك الإيثار بغيرها من هذه الأمور التي فيها البذل فإنه يذهب هذا الداء، يذهبه الله عز وجل. كذلك الجبن، الجبن أيضا منع النفس عن الخير في والإقدام، وأيضا عدم الخوف مما لا يخاف أو مما لا يخاف منه، فهذا أيضا له أهمية عند أهل الذين يتوكلون على الله جل وعلا، فإن التوكل على الله يذهب هذا الجبن، يذهب هذا الجبن، لا يكون الإنسان خائفا دائما حتى من الأخبار يرتعب. ولهذا الجبن جعله الله عز وجل في قلوب الكفار من أهل الإسلام، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. فلهذا فصفات من صفات أهل الإيمان أنهم باذلون لله عز وجل أنفسهم وأموالهم، كما قال الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. فذكر ربنا جل وعلا هنا الأموال والأنفس، يبذلون أموالهم وأنفسهم، ومثل ما فعل الأنصار رضي الله عنهم بذلوا أموالهم وأنفسهم في سبيل الله. وقال الله عز وجل في الثناء عليهم: والذين جاءوا أو الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يؤثرون على أنفسهم أي يؤثرون غيرهم على أنفسهم ولو كان بهم حاجة خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أنا من وقع شح هذه النفس فلا شك أنه من المفلحين. فقال: بل سيدكم عمرو بن الجموح. وجاء في بعض الروايات أنه قال في حديث كعب بن مالك أنه قال: بل سيدكم بشر بن البراء، السيد بن السيد، أنا ابن البراء بن معرور الذي قتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر لما أكل النبي صلى الله عليه وسلم من الكتف، فأكل البراء ابن معرور رضي الله عنه وهو من بني سلمة، فأكل وبعدها مات رضي الله عنه. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلاكه، أخذ من هذا اللحم لكن لم يستسيغه، ولاكه بين أضراسه ثم أخرجه. جاء بعض الروايات أنه قال: أخبرني هذا الكتف أن فيه سما، وظهر بمجموعها صحيح. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسموم، فلم يأكل بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، والقصة معروفة. فمات فيها البراء بن معرور رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل سيدكم بشر بن البراء، هو ابن البراء بن معرور. وفي هذا الحديث قال: بل سيدكم الأبيض عمرو بن الجموح، ولأنه كريم، والسادة يكونون كرماء، وأيضا الذي يكون راعي على أناس لابد أن يكون كريما وإلا لم يفلح. قال: وكان عمرو على أصنام، وكان يولم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تزوج. وهذا يدل على كرمه، يدل على كرمه أنه كان يولم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في زواجه، وهذا من باب الإحسان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإحسان الأنصار وهداياهم وبذلهم للنبي صلى الله عليه وسلم كثير وعظيم، وقد أثنى عليهم نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.